إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس، ثبت الله لنا ولكم الخير حيثما كنا، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. عليكم السلام وبركاته. نبدأ بالمتن. سامحوني، أنا عندي يعني تعب شديد شوية، عندي قرحة المعدة وصداع، فسامحوني. فنسأل الله جل في علاه أن يسر لنا الأمر وننتهي من جميع الكتب، ولا يعني ولا نقصر في شيء من ذلك. تسجيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل. وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب القاضي أن يرفق بالموكل، أي يتلطف به ليقول للوكيل: إن كنت أمرتك بـ20 فقد بعتكها بها. ويقول: هو اشتريت لتحل له، أي باطنا ويدور التعليق المذكور للضرورة إليه. أصل المسألة كما قلنا، إذا كان مسألة ارتفعت المسألة للقضاء والقاضي جزاكم الله خيرا، عليكم السلام وبركاته، والقاضي حكم وحكم بالشراء للوكيل، فيستحب أن يتلطف الموكل. وهذا أصله وأساسه في كل الأمور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، جزيتم الجنة جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. قال: ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه، يعني الوكيل قال: أنا لما تصرفت بما بالمأذون لي فيه، أنت اشترطت عليها شروطا أو تكلمت معي بوصاف ففعلت بها وعملت بها. قال: ولو، عليكم السلام كاتب، ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل. إذ الأصل عدم تحقيق ما طلب منه، ولأن الوكيل أقر عليه بما يبطل عليه ملكه، مع أن الأصل في ما ادعاه العدم، وهذا صحيح، الأصل في ما ادعاه هو العدم. وفي قول: الوكيل، يعني صدق الوكيل، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن الموكل أقامه مقام نفسه، فنفذ قوله عليه فيما هو إليه وصححه جماعة، وإن كان الأصح والأول على ما بينا. ومحل الخلاف ما إذا وقع قبل العزل، فإن وقع بعده فلا يقبل قوله إلا ببينة قطعا، يعني ما كان بعد العزل فلا بد من بينة لا محالة، قطعا لا بد أن يأتي بينة، وإن كان قبل العزل فالخلاف وارد في هذا الباب. جزاكم الله خيرا. لنا غير مالك للتصرف حينئذ، على أن كلام الإمام الموردي يفهم جريان الخلاف مطلقا، سواء كان قبل العزل أو بعد العزل، والتفصيل هو الأصح، والتفصيل في التفريق بين قبل العزل وبعد العزل هو الأصح. قال: وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه، ولأن يده يد أمان كما سلف وبينا ذلك، أي من غير ضمان كالمودع، ولأن الوكيل كما بينا في مسألة الوكالة حتى ولو كانت بأجرة فهي على الأمانة لا على الوجوه، لا على الضمان، فهي يده يد أمانة وليس يد ضمان. وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه، أي من غير ضمان كالمودع، فإن أسنده إلى سبب ظاهر كهلكة كحريق كغرق كمطر شديد اجتاحه، لو أسنده يعني في تلف المال لو أسنده إلى سبب ظاهر لا بد من إقامة البينة، لأنه يسهل عليه جدا في الأسباب الظاهرة أن يأتي بالبينة، لذلك فهو يطالب بها. أقام البينة وحلف على التلف به كالمودع، وكذا في الرد، نعم وكذا في رد يعني رد المال أو رد العين. وكذا في الرد لأنه قبض العين الحق المالك كالمودع قال في المطلب، وهذا قبل العزل. إذن التفريق بين قبل العزل وبعد العزل، وظاهر إطلاق المصنف طبعا الرفعي عدم الفرق على أساس أنه في الرد لأنه قبض العين فلا بد أن يأتي ببينة ظاهرة. وقوله في ذلك مقبول بيمين، وقيل إن كان بجعل فلا، لأن قبض العين لمنفعة نفسه فأشبه المرتين، والأصح الأول لأنه مؤتمن من جهة لا يضمن العين عند التلف، فكان القول قوله في الرد كالمودع، لكن هنا قالوا القول قوله مع اليمين، وهذا كله عند التنازع. قال ولو ادعى الرد على رسول الموكل، يعني الموكل بعث وصيفا سفيرا بينه وبين الموكل، بينه وبين الوكيل، الموكل الرئيس بعث سفيرا بينه وبين الوكيل، هذا من حول الوكالة. فلو ادعى الوكيل الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول، فالقول قول الرسول نعم لأنه لم يأتمنه فلا يقبل على قوله عليه. ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح، لا يلزم في ذلك، وكما قلنا لو الرسول الذي كان سفيرا بينه وبينه أنكر فالقول قول، لأنه يدعي الرد على من لم يأتمنه فليقم البينة عليه، يعني هو ما ادعى شيئا لابد أن يأتي بالبينة عليه حتى يصدق، والثاني ألزمه لأن يده كيده وبه أفتى من الصلاح، وقال إذا ادعى أنه أشهد وضعت حجة فلا ضمان. وبيقول هنا ولا ألزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح. القول في المذهب، وهذا المعتمد في المذهب، أنه لا يلزمه، وإن كان الثاني وهو الذي رجحه ابن الصلاح بأنه يلزمه، لأن يد الوكيل نزلت منزلة يد الموكل، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، والأول أصح. ولو قال قبضت الثمن وتلف، ولو قال قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع. جزيت الجنة يا ربي، الحمد لله جزيت الجنة. طبعا جيدة جدا، الحمد لله. وقال المصنف رحمه الله تعالى ولو قال قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل، أن يكون قد تلف المال، صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع، لأن الأصل بقاء الحق، أصل بقاء حقه، وإلا فالوكيل على المذهب، لأن وإلا يعني صدق الوكيل على المذهب، لأن الموكل يدعي تقصيره وخيانته بالتسليم بلا قبض، والأصل عدمه، وهو أصلا ما اختاره إلا وقد ائتمن، يعني هو أصل التوكيل على الائتمان، أصل التوكيل على الائتمان، لذلك قلنا بأن يده يد أمان. وقيل القول قول الموكل لأن الأصل بقاء حقه على المذهب ينبغي، وقوله على المذهب ينبغي عوده إليهما كما صرح به الرافعي. قال ولو وكله بقضاء دين، أعطاه مالا ليقضي دينه ويسد دينه، له دين، شركة لها دين عليه، فوكله بقضاء الدين، أو لرجل دين عليه سواء بالدراهم أو الدنانير أو غير ذلك، فوكله بقضاء الدين، فقال قضيته وأنكر المستحق، صدق المستحق بيمينه. لما؟ يعني هو زيد وكل عمرا في قضاء الدين، دفع دينه لعبيد، فجاء إلى عمرو وقال له قد قضيت دينك، فجاء المستحق عبيد وقال ما أعطاني شيئا. القول قول من؟ الوكيل يدعي هنا الآن ويده يد أمانة، والطرف الثالث يدعي أيضا أو هو ينكر، فمع من الحق؟ الحق في ذلك هو
ها؟ مع الوكيل.
لا ليس مع الوكيل، مع المستحق. أيوة بس هو في طرف ثالث دخل، الطرف الثالث اللي دخل هو المستحق. الأصل الأصل عدم إعطاءه، قال ما أعطاني، فالقول قول يصدق بيمينه، لأنه 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 البينة على المدعي ولا مين على، ها هو أصلاً الأصل عدم القضاء، الأصل عدم قضاء الدين. نعم هذا هو. والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة. الأصل في هذه المعاملات أنه لابد أن يفهم بأن الكلام في مسألة الوكيل والموكل لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة، لأنه أمره بالدفع إلى من لم يأتمنه، فكان من حقه الإشهاد عليه. وهذا أمر مهم، لأن هذه قواعد يعني مضطردة، لأنه يقول أمره بشيء يعني على أمر لم يأتمن، فلا بد من الإشهاد لقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأيضا إذا تزايدتم بدين فاكتبوه. فإذا يعني الأمر على التصديق في هذا الباب أنه لما فرط في الإشهاد قلنا يضمن، والثاني صدق لأنه ائتمنه فأشبه ما لو ادعى الرد عليه. فعلى الأظهر ينظر إن ترك الإشهاد على الدفع، فإن دفع بحضرة الأصيل فلا رجوع للموكل عليه. في الأصح طبعا أنه موجود الأصيل يرى ذلك، وإن دفع في غيبته رجع سواء صدقه الموكل بالدفع أم لا على الصحيح لتقصيره، لأنه لا بد من الإشهاد. فلما لم يشهد أصبح مقصرا، لما أصبح مقصرا صار ضامنا، ما أصبح مقصرا صار ضامنا. ولو قال دفعت بحضرتك صدق الموكل بيميني لازم يميني الرفع، لأن الأصل عدم الحضور عند الدفع. وقال المصبغ عندي أن القول قول الوكيل بيمينه كما لو ادعى الرد عليه وأنكر، وفرق بينه وبين دعوة القبض على أحد القولين، فإنه في القبض يثبت على الموكل حقا غيره، وهنا يسقط عن نفسه الضمان من أجل حق الغيث. نعم إذا القاعدة العامة أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينه. قال وقيم اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة، فيحتاج بينة لما؟ للآية، قال الله جل في علاه فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فلذلك لابد من بينة، لأنه أمر بالإشهاد، فلو فرط لو لم يفعل ذلك يكون قد قصر وفرط، ومن فرط ضمن. ثاني يقبل قوله مع يمينه أنه أمين، وتحمل الآية على الإرشاد، ومراده بقيم اليتيم من يقوم بأمره وصيا كان أوليا أبا كان أو جدا أو حاكما. والأول هو الأصح، الأول هو الأصح في هذا الباب. قال وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح، ليس لو أن يقول بذلك إذا طلب المالك، لأن قوله في الرد مقبول فلا حاجة إليه، قوله في الرد مقبول فلا حاجة، لأن الإشهاد يكون أصالة حينما لا يقبل القول أو حينما تكون الريبة. والثاني له ذلك تحرزا من اختلاف، والثالث إن اقتضى الإشهاد تأخر التسليم فليس له إلا فلا. يعني إذا كان الإشهاد سيجعل التسليم يتأخر فهذا فيه إضرار، لذلك قال فليس له ذلك، ليس له أن يضره. والرابع إن كان قبضها بالإشهاد فله وإلا فلا. وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك، أي
إن كان عليه بينة بالأخذ قطعا، فإن كان عليه بينة وعلم أنه قد غصب في هذا الباب فإنه يحتاج إلى بينة الأداء. لو ادعى أنه أدى سرق شاة والناس أو غصب شاة والناس يشهد على ذلك فغصبها فبقيت عنده فأراد أن يردها، قلنا إن ردها أو ادعى ردها عليه بالبينة. قال للغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك يعني البينة، هو يحتاج إلى بينة الأداء. قال والمدين في هذا الحكم كمن لا يقبل قوله في رد الآية. لأن الأصل بقاء الدين عليه، لأن الأصل بقاء الدين، والدعاء انقضاء الدين لابد له من دليل. ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه الذي عنده المال فدفعه إليه لأنه محق بزعمه، لأنه وكيل، فهو اليد هنا يد كيد الأصيل، فإنه لا يلزمه يعني الدفع إلا ببينة على وكالته. يعني لو جاء زيد وقال لعمر عبيد وكلني في قبض المال الذي عندك، فليس ملزما أن يعطيه بمجرد الادعاء، لابد أن يقول له ائتني بدلالة أنك وكيل، كأن يكتب له قولا، أن يكتب له كتابا أو يرسل له رسالة أو تكون شهادة مطبوعة فيعلم بالوكالة فيعطيه، فهو لا يدفع، لا يلزمه الدفع إلا ببينة على وكالته. احتمال أنكار الموكل، الموكل وقال المزني يلزمه لاعترافه وأخذه من نصه فيما إذا ادعى وارثه، وصح تقرير النصين، والفرق أن في اعترافه بالإرث صار الحق للوارث وحصل اليأس عن التكذيب بخلاف تلك، واحترز القول وصدقه عما إذا كذبه فإنه لا يكلف الدفع عليه قطعا. طبعا قال القول الأول هو القول الأصح والأسد بأنه لا يلزم الدفع إلا ببينة. ولو قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح، فكانت حوالة وحوالة متوفرة الشروط كالوارث فإنه اعترف انتقال الحق إليه. والثاني لا يجب لخوف إنكار المستحق، وهذا احتراز بقول صدقه عما إذا كذبه ولم تكن بينة فله تحليفه إن ألزمناه الدفع، وإلا فكما سبق في الكلام على الوكيل. بإذن هذه المسألة بأنه قال لو قال أحلني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح، يعني هو لو أحاله على نفسه واستأمن بذلك لكنه تاجر ويريد التجارة ويريد المال فيعني لذلك قال وصدقه وجب الدفع في الأصح كالوارث فإنه اعترف بانتقال الحق إليه. والثاني لا يجب الخوف إنكار المستحق، إذا احترز هنا كله بأن المستحق لو علم ينكر فإن أنكر فلا يصح. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه لو قال له أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح، وجب الدفع في الأصح. قلت وإن قال أنا وارثه أي لا وارث له غيري وصدقه وجب الدفع على المذهب لأنه قد صدقه، فإن صدقه فعليه أن يدفع له لاعترافه بانتقال الحق ويأسي عن الإنكار. وفيها كل مخرج عن دعوة، كل مخرج عن دعوة من دعوة الوكالة كما كل مخرج من دعوة الوكالة على ما فصلنا قبل ذلك. نختم الباب بفضل باب الوكالة كلية. قال ولو وكله في التزويج من زيد فزوج من وكيل زيد صح بخلاف البيع، يعني لو وكله في التزويج فوكل آخر يزوجه صح ذلك، فإنه يقبل نقل الملك بخلاف كما في البيان، يقبل منه نقل الملك، نقل الملكية يعني. الأول هو الزوج جعل الآخر وكيلا سفيرا ليزوجه، فجعل الثاني بدوره الثالث أن يكون وكيلا، وهذا يقبل منه نقل الملك إذا صح، فينقل منه نقل الملك. ولو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الخصم فماذا بشفعيه؟ كما قال الرويهاني إن الحاكم لا يسمع مخاصمتهما لما فيه من إثبات الحجة على صاحبها خلاف ابن سراج. الأول قلنا لو وكله في التزويج زيد وكل عمرا يزوجه فزود من وكيل زيد، فزود من وكيل زيد بخلاف البيع. يعني المسألة أنه وكله في التزويج من زيد، يعني وكله من زيد فزوده من وكيل زيد، صح بخلاف البيع، صح بخلاف البيع. يعني يكون الوكيل إذا وكله في التزويج من زيد، والوكالة من زيد، فزود من وكيل زيد، يعني وكيل زوده من وكيل، وكله في التزويج من زيد أو وكالته في التزويج من زيد، فجاء هذا عبيد، فجاء لزيد فورد عميرا وكيلا عند زيد، فزوده من الوكيل، صح ذلك، صح ذلك في هذا الباب. لما؟ لمسألة أنه يقبل نقل الملك، يقبل نقل الملك بخلاف مسائل البيوع لأنها أشد في هذا الباب. ولو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الخصم، فماذا بالإمام الشافعي كما قال الروياني إن الحاكم لا يسمع مخاصمتها لها لما فيه من إثبات الحج على صاحبها خلاف ابن سريج. ولو وكل في طلاق واحدة، قال لأخيه طلق امرأتي واحدة، لو وكل في طلاق واحدة من نسائه أو واحدة من نسائه لم يجوز حتى يعين، وفي احتمال الروين. يعني لو قال لعبيد طلق امرأة من نسائه، عنده أربعة، بسينة وهويدة وأمامة وعائشة، أربعة، عنده أربعة، وهو قال لوكيلي طلق واحدة منهن، هذا على الإطلاق دون التعيين، فهذا لا تصح الوكالة ولا تسري مسرها حتى يعين ويبعث ويقول له طلق هويدة مثلا. ولو طالبه ولو وكله بمطالبة زيد بحق له القبض، وهذا رجحناه قبل ذلك. وبهذا نكون بفضل الله قد أتم الله علينا كتاب الوكالة وانتهى. الوكالة هنا لابد تفهم منها، لأن الوكالة إما أن تكون مطلقة مما تكون مقيدة، فهو لو قال له طلقها طلقة ليس له إلا أن يطلقها طلقة واحدة.
يعني صح في
طلقة، هذا صحيح،
يعني الوكل من
الله طلق، نعم، زيد وكل عمرا في طلاق بسينة، قال إذا بالبسينة فطلق، فيقول أنت طالق. طبعا هي تقول له مش هتقول له أنت مخبول، وأنت مالك ومالك، فهو لازم يعمل إيش؟ يثبت الوكالة. ولذلك لو أثبت الوكالة ومعه ورقة الوكالة قال لها إذا أنا وكيل، والوكيل أنت من زيت الأصيل، أنت طالق.
تقول أخت تريد أن تسمي ولدها ناصر الدين، فهل في الاسم شيء من التزكية أم لا؟ هي تسمعكم،
هي في طبعا في هناك تزكية بذلك، في قولها ناصر الدين هناك تزكية، ده الحق. لكن قد نقول بأنه على التمني أن يكون، أن تؤمل أن يكون ابنها ممن ينصر الله بهم الدين، صح ذلك في هذا الباب. فالحق أنه في هذا الباب، وإن كان فيه بعض التزكية، لكن على النظر في مسألة التمني فيصح التسمية بذلك.
تقول هل تقبل الوكالة في الطلاق؟
نعم تقبل الوكالة في الطلاق، وأنا بينت ذلك. إذا وكل زيد عمرا في طلاق امرأتي قال اذهب فطلقها تطليقا، فقال أنت طالق طالق طالق، قلنا طلقة واحدة تقع، والطلقة الثانية والثالثة تعدي، وهذا التعدي هل ينعزل بها ولا ما ينعزل؟ لا ما ينعزل، فرضك لا ينعزل.